الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وسيد ولد آدم أجمعين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. من أيام المدينة الجميلة أيام عمر بن عبسة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل الذي يقول عن نفسه أنا ربع الإسلام، يعني رابع من دخل في دين الإسلام، وكان يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فيقول عمر: أتيت إليه وقومه جراء عليه، يعني يتجرؤون عليه، علما أنه نبي ورسول من عند الله سبحانه وتعالى، ولكنه بشر يدعو مثل الناس ويتحمل مثل الناس ويتجرأ عليه الناس. والبعض يظن أنه إذا كان صاحب هيبة أو صاحب مشيخة أو صاحب مقام عالي أنه لا يصح لأحد أن يتجرأ عليه أو يتكلم عليه أو يتلفظ عليه، كل شيء وارد. قال: جراء عليه قومه، فأتيت إليه وهو عند الكعبة فسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ الحوار معهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ استطلع. قال عليه الصلاة والسلام: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ إيش يعني كلمة نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أن يعبد الله وأن يوحد ولا يشرك به شيئا، وأن تكسر الأصنام، وأن توصل الأرحام. بعد لم يأمره لا بالصلاة ولا بالصيام، ما فرضت العبادات هذه كلها. اقتنع عمر بن عبسة من هذه المطالب فقال: اجعلني معك يا رسول الله، خلاص أنا موافق أدخل في دين الإسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا عمر عبسة كان ذكيا والنبي صلى الله عليه وسلم كان أذكى منه، وهذا من خلال السؤال والجواب. عمر عبسة بدأ يسأله بعض الأسئلة، من ضمن أسئلة القناعة كان يقول له: من معك؟ من اللي ماشي معك في دين الإسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام: حر وعبد. ما قال له: معي رجال ونساء وشباب، يعني الرجال أبو بكر، النساء خديجة، الشباب علي، من الموالي زيد بن حارثة. ما قال له: لا شباب ولا رجال ولا نساء ولا غير ذلك. قال: حر وعبد، كلام عام. والحر هو أبو بكر الصديق، وأبو بكر أصلا هو سيد في قومه، والعبد هو بلال، وأصلا بلال معذب أحد أحد. يعني حتى لو افترضنا أن هذا السر اكتشف، فهذا السر أصلا يعني ما في شيء كبير. ما قال له نساء، ما قال له شباب، ما قال له موالي، أطال العموم. قال: اجعلني معك يا رسول الله. قال: لا، الآن يعني أنت أدخل في دين الإسلام، فإذا سمعت بي قد هاجرت إلى المدينة فأتني. مرت السنوات تلو السنوات 13 سنة، فجاء عمر بن عبسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوصل إلى المدينة المنورة فوجد الصحابة الكرام يتوضؤون، وشاف هذا المنظر العجيب، ناس تغسل أيديها وتمسح رؤوسها. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتعرفني؟ تفتكرني قبل 13 سنة؟ قال: نعم، أنت الذي أتيتني عند الكعبة. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجل الأسماء، أسماء الصحابة الذين يدخلون في دين الإسلام، هذه أول عمليات حساب وإحصاء ودراسة. فقال: نعم أعرفك، أنت الذي أتيتني بمكة. فلما رأى الصحابة يتوضؤون قال: يا رسول الله، الوضوء علمني، إيش قاعد يسوي هؤلاء الصحابة؟ فقال عليه الصلاة والسلام الحديث: ما منكم من أحد يقرب وضوءه، يعني الماء، فيغسل يديه إلا خرت خطايا يديه مع أنامله مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وانت قاعد تغسل الآن تتوضأ، ذنوبك تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء، يعني آخر قطرة من أصابعك يغفر لك بها. وبعض الفقهاء عليهم رحمة الله استنبطوا من هذا اللفظ النبوي مع آخر قطر الماء أن الإنسان إذا توضأ، عند البعض، عليك أن تترك يعني يديك، لا تمسحهما بمنديل ولا شيء. ليش؟ قال: عند آخر قطر الماء. فيقول لك: إلى آخر قطرة خلي الذنب ينزل. وبعض الفقهاء الآخرين ذكروا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يرده، يعني ما أخذه، وضبطت فلم يرده، نفس الأحرف، فلم يرد، يعني أخذه هو مسح به. فكلا المعنيان صحيح، يعني صنع هذا وصنع هذا عليه الصلاة والسلام. ثم يغسل وجهه إلا خرت خطايا وجهه مع لحيته مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه مع الماء ومع آخر قطر الماء، وهكذا القدم. كل الخطايا الآن تزال، بمعنى من كان هذا اليوم صنع حراما من خلال المشاهدة وزيلت هذه الخطايا، أو قلب القنوات في بعض القنوات السيئة، أو دخل على موقع إنترنت، أو شاف بعض الأشياء غير المقبولة، كل هذه الآن تزال بكرم الله ورحمته. ثم قال: ثم يصلي ركعتين أي بعد الوضوء، فيحمد الله ويثني عليه بالذي هو له أهل، يعني في الصلاة يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكر ويثني عليه بما هو له أهل. اللهم لك الحمد خالدا مع خلودك، لا منتهى له دون علمك، ولا منتهى له دون مشيئتك، ولا أجر لقائله إلا رضاك، والنظر إلى وجهك الكريم. هذه ثناءات على الله سبحانه وتعالى. يصلي ركعتين لا يحدث بهما نفسه، يعني ما يتكلم شيء من أمور الدنيا، يفرغ ركعتين لله سبحانه وتعالى. يقول: إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني الإنسان الذي يتوضأ هذا الوضوء ويصلي ركعتين لا يحدث بهما نفسه لله، ويحمد الله ويثني عليه في هاتين الركعتين، إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الآن تسأل أي إنسان رايح الحج، يقول له: ليش رايح الحج؟ يقول لك: واحد طلب، هو أهم طلب عندي. يقول لك: ما هو الطلب؟ يقول: يا أخي الحديث الصحيح، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فيقول: أنا هذا السبب الحقيقي اللي خلاني أروح الحج. نقول: ما يحتاج أنك تروح إلى مكة حتى تغفر ذنوبك وترجع كيوم ولدتك أمك. هذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم: يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، نظيف. فبدأ هذا عمرو بن عبسة رضي الله عنه يأخذ هذا الحديث وينشره في المدينة. نحن بلغة العصر الإنترنت، المواقع، الإيميلات، ينشر هذا الحديث. فهناك أحد الصحابة الأجلاء اسمه أبو أمامة، فقال: يا عمرو، انظر ماذا تقول، ايش قاعد تقول؟ معقول واحد يتوضأ ويصلي ركعتين لا يحدث بهما نفسه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته؟ قضية كبيرة جدا، كل الأخطاء والذنوب والكبائر يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كل الكبائر والصغائر. قال: يا عمرو، انظر ما تقول، أيعطى الرجل هذا في مقام واحد؟ يعني معقول؟ فقال عمرو بن عبسة لأبي أمامة، وكان الآن كبير السن خلاص بعد ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا أبا أمامة، والله لقد كبرت سني ورق عظمي، وما بحاجة أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أحتاج أن أروج هذه الأحاديث من باب الناس ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، خلاص أنا كبرت في السن، كبر سني ورق عظمي، وما بحاجة أن أكذب على رسول الله، والله لولا أني سمعت منه مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد سبعا. يعني هذا الحديث مو مرة واحدة سمعته، ولا اثنين، ولا أكثر من سبع مرات، وأنا أسمعه في المسجد النبوي دائما ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بهذا الحديث، لأن الحديث تفاؤل، ويسميه العلماء حديث الرجاء، هذا أكبر حديث في الرجاء. لقد كبرت سني ورق عظمي، وما بحاجة أن أكذب على رسول الله، ولولا أني سمعت منه مرة أو مرتين حتى عد سبعا ما ذكرته لك. لاحظوا هذا الموقف الجميل من عمرو بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الحرص في البداية، كان حريص على أن يسمع الأخبار، إن الناس الآن للأسف تتفرج الأخبار صباح وظهر وعصر ومغرب، بس ما في نتائج، بعدين ما في خطوات عملية. سمع الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يتأكد، فذهب إليه وقومه جراء عليه. ممكن الآن يصفون: ترى هذا الشاب الملتزم إرهابي، هذا الشاب الملتزم غير صالح، هذا الشاب الملتزم يضيعك عن الدنيا، هذا لا، جراء عليه، ومع ذلك يريد أن ينشد الحقيقة، يعرف حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كان يريد القناعة، يريد يقتنع، فأخذ يسأل، يحاور حوار، أخذ وعطاء، من أنت؟ أنا نبي، بأي شيء أرسلك؟ أرسلني بأن يعبد الله، حوارات، من معك؟ مين ماشي معك؟ خليني أتأكد. قال: حر وعبد. ولاحظوا أيضا عمق النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه لأسرار الناس. هذا الإنسان كثير الأسئلة وهم في بداية الدعوة، فلا يحتاج إلى أن يطيل الحديث معه النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر الكلام، فقال: خليني معك الآن، بدام أنت أسئلتك كثيرة وحوار، ممكن تجيب لنا أخبار الصحابة، لأن كثير الأسئلة. فقال: إذا سمعت بي قد أتيت إلى مكة فأتيني. حين ذي يصير الحوار بيننا. وصبر الصحابي 13 عاما لينشد الحقيقة، يتأكد. وأخفى دينه وإسلامه إلى أن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النور الذي انتشر في المدينة. تغيرت أحوال المدينة تماما، الصحابة يتوضؤون وينشرون الخير والهداية والفضل بين الناس. ثم انظر ما تعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام من أوجه العبادة، العبادة المختلفة، وبدأ يمارس دور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. في البداية كان إنسان مبتدئ، الآن أصبحت أنا عندي موقع إلكتروني، عندي قناة فضائية، عندي قدرة أن أتحدث مع الناس، أنشر الخير بين الناس كما صنع عمرو بن عبسة، حتى أن أبا أمامة استغرب، قال يعني ما هذا الكلام الذي تريد أن تقوله يا عمرو بن عبسة؟ كيف نتعلم فن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ كل واحد على قدره، من كان في الساقة كان في الساقة، من كان في المقدمة كان في المقدمة، من كان في المؤخرة كان في المؤخرة، كل واحد على قدرته وعلى استطاعته. من يستطيع أن يقدم عملا ولو يسيرا قدمه. أنا والله يا جماعة الخير قدرتي أني أنفق المال في سبيل الله، أحسن الله إليك. أنا قدرتي أني أكتب يعني مقالة أو أن أنقل هذه المقالة عن طريق الإيميلات لأصحابي فينقل هذه المقالة ويهتدي على يديه آلاف من الناس، عشرات الآلاف من الناس، والإنسان ربما لا يقدر ولا يحتسب ذلك. أعطيكم من الطرائف العجيبة، أحد الأشخاص كان عندي برنامج اسمه الرسول والحياة، مثل هذا البرنامج العام الماضي، فكان هناك أحد الأشخاص يتابع البرنامج ويشاهده، فذهب إلى إمام المسجد. هذا الشاب يعني مدخن، حالق لحيته، ربما البعض ينظر أن هذا إنسان يعني غير ملتزم أو كذا يعني في نظرة الناس. فلما رأى البرنامج ذهب إلى إمام المسجد، قال تعرف فلان؟ قال نعم أعرف فلان وهذا صاحبي، مع أنه نحن بيننا وبينه مسافة طويلة. فاتصل بي وأنا في سفر، قال أريد أن أسلم عليك. قلت أهلا وسهلا بك، أنا شفت البرنامج بس قال معك، قلت والله أنا الآن مسافر إذا عدت. فلما عدت وقابلت هذا الرجل قال لي ترى أنا يعني قدرتي على كذا وكذا وكذا من العمل الخيري، فأصبح يساهم في العمل الخيري ويؤدي الأموال في سبيل الله سبحانه وتعالى في أعمال معروفة، في أعمال خير وبر. ما السبب؟ واحد مخرج، واحد مصور، واحد يحضر، واحد يحضر، واحد يشاهد، واحد ينفق، أشياء عجيبة وغريبة، كل ميسر لما خلق له. لولا وجود المصور ما استطعنا أن نصور، لولا وجود المخرج ما كان أثر في الناس، لولا وجود الإمام المسجد الناصح ما كان دل فلان، لولا وجود المشاهد، لولا وجود التاجر صاحب المال الذي يذهب إلى مصرعه ومعمله، كل هذا بسبب العمل الخير الذي يشارك به الإنسان ولا يقتصر على عمل محدد. هذه رسالة إلى كل مسلم أن يقدم المعروف، أن يبذل ما يستطيع من جهد، كما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما نادت خادمها فقالت خذ هذه العنبة فتصدق بها. فقال يا أم المؤمنين يعني عنبة ماذا أصنع بها؟ فقالت أما سمعت قوله تعالى من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى والعنبة أكبر من الذرة وأريد أن ألقاها يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يحيينا حياة طيبة ونجعلنا من السعداء الصالحين على سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وإلى حلقة أخرى مع أيام المدينة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.